بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا قيس قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر الليلة نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحدى كن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. قال الإمام الواجعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد به، وأخرجه ابن أبي شيبة. وفيه أن طلحة والزبير هما اللذان قالا لها: مهلا رحمك الله، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقع ما أخبر به، وهو مذكور أيضا في الجامع الصحيح في المجلد الخامس 119 فتنة وقعة الجمل، وكذا في المجلد الثالث إخباره كتاب دلائل النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بخروج عائشة على علي رضي الله عنهما، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني تحت قوله: حديث الحوأب رقم 474، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. والحوأب هو ماء قريب من البصرة على طريق مكة، وجاء بلفظ: لما بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة. ذكرت الحديث، وذكر الحافظ ذكر الألباني رحمه الله الذين صححوا الحديث، عدد ممن صحح الحديث، ومنهم ابن حبان والحاكم والذهبي وابن كثير وابن حجر، ثم قال: هؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلك ما يدل عليه النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحداً خالفهم من يعتد بعلمهم ومعرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة، وقد عرفت جواب الحافظين الذهبي العسقلاني عليه فلا نعيده. يعني ابن سعيد يقول يعني أن في بعض رجاله منكر الحديث، أن مراده الفرد المطلق. قلت: فإن صح هذا التأويل فيه، وإلا فهو مردود، لأنه جرح غير مفسر، لا سيما وهو معارض لإطباق الجميع على توثيقه والاحتجاج به. في مقدمتهم صاحبه إسماعيل بن أبي خالد، وقد وصفه بأنه ثبت، يعني في قيس كلام على قيس بن أبي حازم إمام، ما يقال فيه هذا، فلا جرح فيه. الحديث لا يعل بقيس، ولا مثل قيس يعل به الحديث، لا هذا الحديث ولا غيره، إلا ما أنكر عليه بعلة أثبتها الحفاظ وذلك ما يدل على يدل عليه النقد العلمي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحدا خالفهم من يعتد بعلمهم وفتيهم في هذا الميدان. قال: إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه العواصم من القواصم كلام قد يدل ظاهره على أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، فقال في عاصمته 161: وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بوئتم في ذكرها بأعظم حرب ما حرب ما كان شيئا ما ذكرتم مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث ولا جرى ذلك الكلام ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتهم بهذا الباطل وسوف كتبت وسوف تسألون. ويشير بقوله الشهادة إلى ما كان ذكره ذكره من قبل في قاصمة 148: فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه، فسألت عائشة قيل لهم هذا ماء الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن الحديث؟ قلت: ونحن وإن كنا نوافق على إنكار ثبوت تلك الشهادة فإنها مما صان الله تبارك وتعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لا سيما من كان منهم على من العشر المبشرين بالجنة كطلحة والزبير، فإننا ننكر عليه قوله ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. كيف هو قد ثبت عنه بالسنة الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم، ولعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا الحديث أنه وارد في شيء وصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، قد ثبت عن غير واحد من العلماء المغاربة أنه كان لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تآليف المشارقة. هذا ابن حزم لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا كتابيهما، وقد تبين لأن الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك، فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه ولا بالإمام مسند الإمام أحمد، فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى والبزار ولا يعزو لأحمد بن ماجه إطلاقا، وذلك في كتابه الأحكام الكبرى الذي أنا في صدد تحقيقه بإذن الله تعالى، فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك، وإن كان راجع رحل إلى المشرق والله أعلم، لكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى ابن العربي فما عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الطب الدين الطبري الذي علق على كلمة ابن العربي في العاصمة بقوله أن الكلام الذي نسبوه إلى النبي وزعموا أن عائشة ذكرته عنه وصولهم عند وصولهم لذلك الماء ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة، يعني هذا الحديث منهم من أنكره كما ترى، كذا قال وكأنه عفى الله عنه، وهو عالم طبري محب الدين الطبري عالم ومنافح عن السنة، وكأنه عفى الله عنه وعنه لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في دواوين السنة المعتبرة بل وفي كتب التاريخ المعتمدة مثل دال ابن كثير، لو أنه فعل هذا على الأقل عرف موضع الحديث في تلك الدواوين المعتبرة أو بعضها على الأقل، ولكنه أخذ بحسن الظن ابن عربي ويقلده فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح، وذلك من شؤم التقليد وغير حجة ولا برهان، بعد أن هذا مع بعده عن الصواب والانحراف عن التحقيق العلمي الصحيح، فإنه هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي المتقدم في سير أعلام النبلاء: هذا حديث صحيح الإسناد، في النفس من صحة هذا الحديث شيء، والأمر ما أهمله أصحاب الصحاح. وفي معجم البلدان مادة حوأب أن صاحبه الخطاب سلمى أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية وكانت سبية وهبت لعائشة وهي المقصود بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الخطاب هي بلغت هي سلمى ما هي عائشة، المقصود بخطاب الرسول الذين زعموه قد ارتدت مع طلحة وما طلحة يعني طليحة أو مع المهم ارتدت وقتلت في حروب الردة، ومن العجيب أن يصرف بعض الناس هذا القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية، هذا قول هذا الأخ الذي يعني ماذا الأفغاني هذا يعني يريد ينكر الحديث، وأن الحديث أن بلغت مع الحواب هي سلمى بنت مالك الفزارية وليست عائشة. وفي هذا الكلام مؤاخذات الأولى، يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب الصحيح لحديث ما إنما هو لعلة في هذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح وتراجم أصحاب الصحاح، فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عنهم عندهم من صحاحهم في صحاحهم، والإمام مسلم منهم قد صرح بذلك في صحيح كتاب الصلاة، وما أكثر الأحاديث التي ينص الإمام البخاري لصحتها وحسنها مما يذكره الترمذي عنه في سننه وهو لم يخرجها في صحيحه. هذه المقدمة الأولى. الثانية، هذا وإن كان يعني بالصحاح كتب الستة لكن هذا الإطلاق غير صحيح، لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من الصحاح لا اصطلاحا ولا واقعا، إلا عند صديق حسن خان سمي الصحاح ستة، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة والترمذي ينبه على ضعفها في غالب الأحيان، وإن كان يعني ما أعم من ذلك فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريج المتقدم أن ابن حبان أخرجها في صحيح الحاكم في مستدركه. والثانية، الثالثة، وثوقه بما جاء في معجم البلدان بدون إسناد مؤلفه ليس من أهل العلم بالحديث، وعدم وثوقه بما بمسند الإمام أحمد وقد ساق الحديث بالسند الصحيح ولا بتصحيح الحافظ النقاد ذهبي له. الرابعة، جزمه أن صاحبة الخطاب هي سلمة بدون حجة ولا برهان سوى الثقة بالعمياء بمؤلف المعجم، وقد أشرنا إلى حاله في هذا الميدان. خامسة، أن الخبر الذي ذكره ووثق به ووثق به ليس يصح من قبل إسناده بل هو واهن جدا، فقد قال الأستاذ الخطيب بعد الذي نقلناه عنه آنفا من الكلام على هذا الحديث: ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر نقله ياقوت في معجم البلدان مادة حوأب عن سيف بن عمر. أترك التميمي أن المنبوحة من كلاب الحوأب هي أم زمل سلمى، وهذا الخبر ضعيف، والخبر الذي أوردوه عن عائشة أوها منه كذا قال: خلطوا عملا صالحا آخر سينسأل الله يتوب عليهم. السادسة، قوله إرضاء لبعض الأهواء، وكأنه يشير بذلك إلى الشيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضي الله عنها ويفسقونها إن لم يكفروها بسبب خروجها يوم الجمل، ولكن من هم الذين أشار إليهم بقوله بعض الناس أهوى الإمام أحمد الذي وقف الإستاذ على إسناده للحديث، أم الذهبي أم يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد هو الثقات الأثبات، لسيما قد تابعه ستة آخرون من الثقات كما تقدم. قال: وللحديث شاهد بعد أن ساق الطرق يزداد به قوة، وهو من طرق عن عصام بن قدان إكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله للنساء: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتل كثير قتل كثير ثم تنجو بعدما كادت. رواه البزار رجاله ثقات، وكما قال الهيثمي في مجمع الزوائد والحافظ في فتح الباري 43 45، لكن أورده ابن أبي حاتم في العلل 426 من طريق الأشج فذكره، يعني أنه أعلى. فلا وجه عندي لقول أبي حاتم حديث منكر، وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه خلافا لظن الأستاذ الأفغاني، فإن غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع، والحديث يدل أنها لم ترجع، وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين. وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم، إذ المعصوم من عصمه الله السني لا ينبغي أن يغالي في من يحترمه حتى يرفعه مصاف الأئمة الشيعة المعصومين عندهم، ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، ولذلك همت بالرجوع عنه حين علمت بتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب، ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها هو من معه بترك الرجوع بقول: عسى الله أن يصلح بك بين الناس، هي ما خرجت إلا للصلح. ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا، والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى. لا شك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، بل كانت تبكي حتى تبل خمارها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك مما يدل على أن خطأها من خطأ المغفور بل مأجور. قال الإمام الزيلعي في نصب الراية 64: وقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن ابن أبي عتيق، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الصديق، قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك، يعني ابن الزبير بن أختها هي خالته، فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت. انتهى. ولهذا الأثر طريق أخرى، فقال الذهبي: السير روى إسماعيل بن علي عن أبي سفيان بن العلاء المازني بن أبي عتيق قال: قالت عائشة: إذ مر ابن عمر فأرنيه، لا مر فأرنيه، فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر. قالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير، وقال أيضا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، قالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من كبار رضي الله عن الجميع. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا، زوجة نبيكم الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، يعني عائشة، وكانت خطبته قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج معها رضي الله عنها. انتهى كلام الألباني. حاصل أنها اجتهدت للصلح، وأنه شجعها على ذلك ابن أختها وطلحة ومن معها. والقصة في البداية والنهاية حوادث سنة، في البداية والنهاية أيضا، وكذلك أيضا في فتح الباري بأطول من هذا، عند هذا الحديث الذي أشار إليه تحت 7099، عند حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وبعده أيضا 7100 خطبة عمار لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، يعني هي مع حارمها مع ابن أختها ومع وعائشة البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعيد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول، هذا عبد الله بن زياد الأسدي يقول هذا: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أي أنها مبشرة بالجنة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، وفي لفظ بعده: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم، وفي لفظ آخر: ما رأيناك أتيت أمرا أكره. قال: حدثنا بدل بن حبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. قول أبي بكر: لقد نفعني الله بكلمة قصيرة في يوم الجمل عصمني بشيء سمعته من رسول الله. وقد جمع عمر بن شبه في كتاب أخبار البصرة قصة الجمل مطولة، وها أنا ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه. فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد، فإذا جماعة علي وطلحة، فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال: يا علي، ألا ترى؟ فلم يتكلم ودخل بيته، فأتى بثريد فأكل، ثم قال: أتي يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه، فنخرج من بيت المال، ففتحه، فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: أشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. ومن طريق أبي نضرة قال: كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره. الحاصل أنها فيها بعضها، إنما الشاهد. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، وذكر القصة أنها خرجت للصلح، وأن يعني ماذا يعلم بن أمية كان على اليمن وقد اشترى جملا، يعني ماذا اشترى جملا ويعني فاخرا تركب عليه، وكلهم اتفقوا على ذهابها للصلح عند أحمد وغيره، وكان قصدهم الصلح، وسعى سعى اليهود وسعى كذلك أيضا المنافقون لإشعال الفتنة بينهم، وإلا ما كانت ذهبت لأجل شيء. لعل الله يصلح بك، أي احتراما للجناب النبوي ولأنها أم المؤمنين، هذا كان القصد. فهذا الحديث والذي يليه بالرقمين المذكورين شرح الحديث فيهما يذكر إن شاء الله، ينزل شرح الحديث منهما من هذين الحديثين، يعني 7,999 و7,100. نعود إلى معركة الجمل، فيها نبذة فيما يتعلق. قال: وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين 10,000، 5 من هؤلاء و5 من هؤلاء رحمهم الله. ورضي عن الصحابة منهم، وقد سأل بعض أصحاب علي علي أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير، فأبى عليهم، فطعن فيه السبائية وقالوا: كيف تحل لنا دماءهم ولا تحل أموالهم؟ فبلغ ذلك أن قال: أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم. ولهذا لما دخل البصرة فرق من في أصحابه أموال بيت المال، فنال كل رجل منهم 500، وقال: لكم مثلها من الشام في عطياتكم. فتكلم فيه السبائية أيضا ونالوا منه من وراء. ولما فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس سلمون عليه، فكان فيهم جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد، وكانوا قد اعتزلوا القتال. قال علي: أنت ربصت يعني بنا؟ فقال: ما كنت أراني إلا قد أحسنت، وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين، فارفق، فإن طريقك التي سلكت بعيد، وأنت إلى غد أحوج منك إلى أمس، فعرف إحساني واستبق مودتي لغد، استبق مودتي ولا تقل مثل هذا، فإني لم أزل لك ناصحا. الحاصل أنها حصلت معركة هي أقحموا فيها إقحاما، يعني ماذا، علي بن أبي طالب وهو المصيب في ذلك في جميع ما هو، لأنه ولي أمير المؤمنين. وعائشة كانت مجتهدة يوما معها لقصد الصلح، وشبكوا المعركة بينهم منافقون من الليل، فما أصبحوا إلا وقد هلك منهم ألوف.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني، عرفناه بالراوي عنه وبالتصريح به عند الترمذي، وذكره المزي في تحفة الأشراف. وأما محمد بن سيرين فقد روى عنه أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله وأشعث بن عبد الملك الحمراني كما في ترجمته من تهذيب الكمال، وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي.
في صحيح البخاري باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ عن عائشة: ما كان لأحد إحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فمصرعته بظفرها، أي تبعد ذلك، وإذا طهرت غسلته وصلت فيه، تزيل ما حصل من دم فيه وتصلي فيه. ما كان لهم، يعني ما كان عندهم سعة في اللباس. هذا الحديث من صحيح البخاري تحت هذا الباب رقم 312. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عن أحمد. وقد روي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وعند النسائي وأخرجه أبو داود: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا، وفي لفظ: ولا لحفنا. والشعار هو الثوب الذي يلبس على الجسد، أنصار شعار والناس دثار. وقد أنكر الإمام أحمد إنكارا شديدا، أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا، وفي سنة اختلاف على ابن سيرين. وقد روي عنه أنه قال: سمعته منذ الزمان ولا أدري من سمعته ولا أسمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فاسألوه عنه. ذكره أبو داود في سننه والبخاري في تاريخه. قال الخلال الأثرم قال الأثرم أحاديث الرخصة أكثر. الرخصة في صلاة الصلاة التي تحيض فيه المرأة تصلي فيه، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في لحاف امرأته، وفي شعار امرأته. أما الشعار فهو من لباسها الخاص بها، لكن في لحافها، اللحاف هو الدثار الغطاء، والشعار هي ما تلبس المرأة ويلابس بدنها، أو الرجل يلابس بدنه مثل السراويلات والفنايل ونحو ذلك. والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة. في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، علي مرط وعليه بعضه، وهذا يدل أنه يصلي في بعض اللباس الذي هي وهي حال حيضها الذي يمس المرأة الحائض. وخرج النسائي عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه لم يعده إلى غيره ثم صلى فيه، يعني من فيها ثوب. وابن ماجه عن ميمونة قالت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط وعلي بعض على بعض أزواجه منه يحائض وهو يصلي وهو عليه. وعند أحمد حذيفة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف لحاف وعلى عائشة طرف وهي حائض لا تصلي. قال أبو عبيد في غريبه الناس على هذا، يعني على عدم كراهته، واعلم أن الصلاة في ثوب الحائض ليست مكروهة من أجل عرقها، فإن عرق الحائض طاهر نص عليه أحمد وغيره، بل نقل فيه الإجماع من الأئمة ولا يعرف فيه خلاف، هذا هو عرقها وريقها طاهر. قاله أبو عبيد المنذر وغيرهما، حتى قال حماد إن ما يغسل الثوب من عرق الحائض المجوس، إن الذين يغسلون الثوب من عرق الحائض هم المجوس، وإنما كره من كره ذلك الاحتمال أن يكون أصابه شيء من دم الحيض لم يطهر. كذا قال أبو عبيد. الصواب أنه تكره، أنه لا تكره الصلاة فيه، وأنه يغسل ما رؤية فيه من الدم وينضح ما لم يرى فيه شيء ثم تصلي فيه، كما دلت عليه هذه السنن والآثار. قال سفيان ثوب الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيه إلا أن ترى دما فتغسله، وأما نضح ما لم ترى فيه دما فهو مبني على أن النضح تطهير لا لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم، وفيه خلاف سبق مستوفى في الوضوء. يعني حاصل أن هذا للتنزه فقط هذا الفعل. أما هذا الحديث الذي نحن هذا كلام الإمام أحمد فيه، قال أنكره أحمد لا يصلي في لحف النساء، أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا وقال ما سمعت من أشعث حديثا أنكر من هذا. ونقله الحافظ بن رجب في فتح الباري كما سمعته، والحديث على ظاهر إسناده، وهو أيضا يعني مبين أنه لقصد التنزه، لقصد التنزه لا لأنه لا يصلي في لحف النساء أنها لو صابه دما ما يصلي فيه أن يعني يغسله. قال صاحب عون المعبود لا يصلي في شعر، شعر بضم الشين والعين جمع شعار، المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به. قال في النهاية إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط لصحة الصلاة بخلاف النوم فيها، انتهى. ولحف جمع لحاف، وهو اسم لما يلتحف به. بوب عليه الشيخ رحمه الله الابتعاد عن مظنة النجاسة، يعني فقط تنزها. وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند حديث 600، هذا الحديث الذي قرأناه، والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة الوقوع في لمظنات لوقوع النجاسة فيها، وكذا سائر الثياب التي تكون كذلك. وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم. وقد تقدم في الباب الأول أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم يرى فيه أذى، وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيها، قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. وذكرنا هناك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة، وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي لنسائه، وقد تقدم حديث عائشة المذكور قبل هذا، وكل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب. وبهذا يجمع بين الأحاديث، وكذلك بوب الشيخ رحمه الله أنه الاحتياط. نظيره أيضا كلام الخطابي والبغوي في هذه المسألة، وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له، لأن الأصل الطهارة والتوقي لذلك أولى، لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه. وقد ذكر، وثم ذكر الحديث هذا في المغني بن قدامة باب تباح الصلاة في ثياب الصبيان، تباح الصلاة في ثياب لم يتقن نجاستها. كان يصلي وهو حامل إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظنت أن يكون فيها شيء من ذلك. في المغني بن قدامة مسألة 13 فصل 6.